ومنها ما يجيء محذرا من أهلها آمرا بمجالبتهم. وإذا تأملت أيضا في شأن السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم فستجد أن الآثار التي وردت عنهم في هذه المسألة بلغت من الكثرة مبلغا عظيما يدلك على أن هذا الأمر كان من شعاراتهم الكبرى التي كانوا يتميزون بها ويدعون إليها. وتجد هذه الآثار مخرجة لأسانيدها وطرقها في شتى كتب السنة والمعتقد كسنن الدارمي والشريعة للآجري والإبانة لابن بطن وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وشرح السنة للبغوي وغيرها. ومن الكتب التي أفردت لهذا الأمر خصوصا كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. فمن شاء أن يطلع على جملة واثرة متكاثرة من آثار السلف بجانب النصوص الشرعية بطبيعة الحال فليرجع إلى هذه المصادر حتى يعلم مدى اهتمام السلف بهذا الأمر الكبير ومدى حرصهم على بيانه للأمة وتوضيحه لها. وأول ما نبدأ إيراده في هذا المقام إن شاء الله ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فمن ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أمر رضي الله عنه وأرضاه بالاتباع ونهى عن الابتداع. وهذا الأمر كما سبق بيانه موجود في هذه الشريعة الكاملة بكثرة. تجد في شريعتنا وديننا أن الأمر لا يقتصر عند مجرد بيان الشيء حتى يؤمر باجتناب نقيضه وضده. فكما أمرنا بلزوم الخير وفعله أمرنا بتجنب الشر والبعد عنه، كما أمرنا بتحقيق التوحيد أمرنا بمجانبة الشرك ونبذه، كما أمرنا باتباع السنة ولزومها أمرنا بمجانبة البدع والبعد عنها. وهذا الأصل سبق بيانه من قبل وهو المتعلق بمعرفة الخير والشر معا، وأنه إذا كان هناك أمر في الدين لا يتم ولا يتحقق إلا بالبعد عن ضده. فلم يلتفت مسعود رضي الله عنه وهو ممن تفقه في هذا الأصل الجديد، لم يلتفت لمجرد الأمر بالاتباع حتى ضم إليه النهي عن الابتداع: اتبعوا ولا تتبعوا فقد أهيتم، أي ما أهينا مهلة البحث في هذه الأمور التي يتعمق فيها المتعمقون ويتنطع فيها المتنطعون فيحدثون في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن البدعة تشتمل على معنى الزيادة والإحداث في الدين، فإذا عرف المسلم أنه كفي هذا الأمر وأن ديننا ليس بحاجة إلى زيادة ولا إحداث صدر ذلك عن الابتداع، وكان من الأسباب التي تجنبها
الإذاعة وتبتعد به عنه. ومن أقوال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في هذا الباب: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضوا بذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وسيكون فيكم أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نزلوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعزيمة. هذا الأثر الجميل تجد فيه أولا بيانا لمكانة العلم وحظا على طلبه وتعلمه قبل أن يقبض ويرفع. وقد بين رضي الله عنه صفة هذا القبض ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور الذي ندندن قوله كثيرا في هذا المقام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يستجيعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فقبض العلم لا يقوم برفعه وإزالته من العلماء، وإنما يقوم بإزالة العلماء أنفسهم بموتهم وفنائهم من هذه الدنيا. فابن مسعود رضي الله عنه يحثنا على طلب العلم وتعلمه من أهله قبل أن يقبضوا، قبل أن يموتوا ويبنوا، لأنهم إذا قبضوا وانتهوا فمن أين تنصب العلم؟ ومن أين سنتعرف على ديننا؟ وأن لنا أن نعبد الله عز وجل على الوجه الصحيح الذي يحبه الله. ثم قال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. عليك أن تسعى في طلب العلم وتعلمه لأنك لا تدري متى تحتاج إليه. لا ينبغي لك أن تذهب بشيء من هذا العلم، ولا ينبغي لك أن تتكاسل في طلب شيء منه، لأن هذا الذي تعبر عنه قد تحتاج إليه في يوم من الأيام. وفي معنى هذا ما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري ماذا يحتاج إليه. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: وسيكون فيكم أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نزلوه وراء ظهورهم. هذه طائفة من أهل البدع التي نتحدث عنها، طائفة تدعي أنها تدعو إلى كتاب الله وتقيم وتتمسك به، وهي في الحقيقة من أبعد الناس عنه، وهي في الحقيقة تنبذه وراء ظهورها لا تتمسك به أصلا. وهذا تجده كثيرا في شتى فرق أهل البدع وطوائفهم، ويمكنك أن تستحضر هذا جليلا عندما تتأمل في طائفة القرآنيين الذين سبق الكلام عليهم من قبل. هذه طائفة تقول: عليكم بكتاب الله، وخذوا ما في كتاب الله، والحكم بيننا لا ينبغي أن يكون إلا كتاب الله، أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وثوق بها ولا اعتماد عليها ولا ركون إليها. فهل هم بهذا متمسكون بنفس الكتاب الذي يقول إليه؟ أليس يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات التي سبق ذكر بعضها بحمد الله عز وجل. فهل يريدنا ربنا جل وعلا على جهاله؟ هل يريدنا
أهل البدع تزعم أنها تتمسك بكتاب الله وهي في الحقيقة تتخذوه ظهريا، لا تلتفت إليه، بل هي أول من يقاربه ويخرج عنه. ثم قال رضي الله عنه: فعليكم بالعلم حتى تقي نفسك من كل هذا، حتى تتعلم دينك تعلما صحيحا، وحتى تسلم نفسك هذه الضلالات وأهلها. عليكم بالعلم وإياكم والتبدع، الإحداث في دين الله عز وجل، وإياكم والتنطع الذي هو التشدد المذموم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن أهله: هلك المتنطعون. والمتنطع وهو المتشدد ليس هو المتمسك بالسنة، كيف وقد عرفنا أنه يجب على كل مسلم أن يفعل هذا، وإنما المتشدد حقا هو المبتدع. ليس المتشدد هو السني، ليس المتشدد هو السلفي، ليس المتشدد هو من ينكر على أهل البدع، وإنما المتشدد المتنطع هو المبتدع نفسه، لأن بشأنه التعمق والتكلف والإحداث في دين الله عز وجل من شأنه الاستدراك على الشارع الحكيم إلى غير ذلك من النوازل التي سبقت معرفتها. فهؤلاء هم المتنطعون وهم المتعمقون وهم المتكلفون المتشددون. هؤلاء هم الذين تتنزل عليهم هذه الأمور التي جاء لفظها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وإياكم والتنزع، وإياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بالعتيق. العتيق هو القديم، والمقصود به هنا الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الأمر الأول، هذا هو الأمر العتيق الذي نمنا بنزوله حتى نتجنب ضلال الطريق، حتى نتجنب البدع والضلالات. ومن أقوال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: اقتطاع في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاقتطاع هو الاعتدال والتوسط، والتوسط منقول في كتاب الله عز وجل، بل جعله الله تبارك وتعالى من سمات هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالتوسط والاعتدال في نظام السنة ومتابعتها خير من الاجتهاد والتعب والنظر في البدعة. إذا فالعبرة عندنا ليست بمجرد الاجتهاد، ليست بمجرد المتابعة في الخير، بل لا بد أن يكون هذا الأمر منضبطا بمتابعة السنة. فإذا سمعت أو قرأت شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاستداق إلى الخيرات والمتابعة فيها ونحن ذلك، فهذا كله مقيد بوجوب السنة والسير عليها واتباعها، لأن فعل كل هذا في مقام البدع لا يعود على صاحبه بالفائدة، لأن المبتدع كما عرفنا بنص السنة لا يقبل منه صرف ولا عدل. وسيأتي في كلام الحسن رحمه الله أنه لا يزداد إلى الله إلا بعدا. أما الذي يتوسط ولو قصد في نزول السنة وإن كان عمله قليلا وإن كان عمله يسيرا، لكنه يعوض عليه بالفائدة، يعوض عليه بالثمرة، يرضى عنه ربنا جل وعلا ويتفضل عليه بالثواب والحسنات. أما المبتدع فمهما اجتهد في بدعته ومهما تعمق فيها لا يزيد من الله إلا وحده لما عرفه من قبل،
من لوازم البدع السريع. ننتقل بعد ذلك الى صحابي الاخر وهو الحضر بن عباس رضي الله عنهما. من اقواله في هذا المقام قول: عليكم بالاستقامه والاثر واياكم والبدع. هذا على وزن قول ابن مسعود الشارب: اتبعوا ولا تتبعوا. عليكم بالاستقامه والاثر، هذا امر بالاتباع. واياكم والبدع، هذا نهي عن الابتداع. فلا بد من تحقيق الامرين معا، ولن يتحقق الابتداع الا بتجنب الابتداع. ومن اقواله رضي الله عنه قوله: ما من علم ياتي الا ويحدي الناس فيه بدعه، او يحدث الناس فيه بدعه ويميتون فيه سنه، حتى تحيا البدع وتموت السنه. هذا تشنج البدع، وهذا لون من الوان تطورها، وهو ما يعبر عنه بعض علمائنا كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره بقولهم: من اشتغل بالبدع اعرض عن السنن، لان الضدين لا يجتمعان. لا ينبغي لاحد ابدا ان يكون مستقيما متبعا في نفس الوقت، ان يكون في نفس حاله او في نفس عمله متبعا للسنة ومتبعا في آل واحد وفي عمل واحد. هذا لا ينبغي ابدا ولا يتصور. فاما ان تكون في عملك هذا متبعا، واما ان تكون مبتدعا. فالذي يشتغل بالبدع يعرض عن السنن، والذي يحدث البدع ويزيد فيها يميت السنن ويذهب فيها. ما من عام ياتي الا ويحدث الناس فيه بدعه ويميتون فيه سنه. من اثار البدع السيئه انها تميت السنن حتى تصير السنه غريبه ويصير اهلها الولاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في بعض اثاره: اذا اتيت وغيرت البدعه قالوا هذا منكر. قالوا لك انت تغير السنه وتغير الامر الاول وتغير الاسلام، مع ان الحقيقه في غير ما الناس عليه. اذا فمن شان البدع انها تميت السنن وتغيرها وتغيرها غريبه بين المسلمين، حتى إذا أتى من يحييها من بعد قالوا له أنت المبتدع. هكذا شأن البدع. ومما زعم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما جاء في أثر عظيم جليل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: ستكون وراءكم فتن يفتح فيها المال ويجمع فيها القرآن، أو قال: يجمع فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والصغير والكبير، والرجل والمرأة، والحر والعبد. فيوشك أن يقول قائل: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أتبع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالا. ويحذركم زيغة الحكيم، هذا كله كلام معاذ رضي الله عنه. ويحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يلقي على لسان الحكيم الكلمة من الضلالة، وقد يقول المنافق كلمة قال رضي عن معاذ رضي الله عنه: وما يدريني رحمك الله، يسأله، وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول الكلمة من الضلال وأن المنافق قد يقول الكلمة من الحق. فقال معاذ رضي الله عنه: اجتنب من كلام الحكيم المتشابهات التي يقال فيها ما هذه، ولا يصدنك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وإذا سمعت الحق فتقبله فإن على الحق نورا. الشيطان لا يخرج الا من ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا تاملت فيه هذه عرفك هذا عمق عين السلف، عرفك هذا ان هؤلاء القوم ينبغي ان يتاتى بهم في كل شيء، وانهم من الظلم البين ان يقال ان من خالف اعلم منهم او ينبغي الاحتمال بهم على حسابهم. ولا تجيب قويا في شرح هذا الاثر لانه قد يستغرق وقتا فتقتصر على اوله لانه موكل الشاهد. قال رضي الله عنه: ستكون وراءكم فتن، ستاتي عليكم فتن يجمع فيها المال ويفتح فيها القران، يذكر فيها المال والناس فيتسابقون على جمعه ويتنافسون في ذلك ويحبون هذا المال ويتنافسون عليه، ويجمع فيها القران اي ينفجر القران بين المسلمين حتى يقراه ويقوله كل واحد. قال رضي الله عنه: حتى يقوله المؤمن والملاذ والصغير والكبير والرجل والمراه والحر والعبد، أن يتصدى لأخذ القرآن وقراءته وإقرائه وتعليمه كل أحد حتى من ليس أهلا لذلك. ومن ناتج ذلك ما سيأتي من بعد، قال رضي الله عنه: فيوشك أن يقول قائل: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. هذا رجل من الذين أخذوا القرآن نتيجة فتحه للناس وانتشاره بينهم، وهذا الرجل في حقيقة أمره ليس من أهل القرآن، لأنه لو كان منهم لما قال ما قال. ما بالناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، أنا قرأت القرآن وتعلمته وعرفت ما فيه، سواء كان ذلك صحيحا في نفسه أم لا، وسواء كان ذلك على الجادة أم لا، فما بالناس لا يتبعوني. هذا قد يكون لإعراض الناس عن الحق، وقد يكون لتقصير الداعية نفسه وعدم فهمه لهذا القرآن الذي يزعم أنه متمسك به. فلما وصل الأمر إلى ذلك على حسب تصوره قال: ما هم بمتبعي حتى أتبع لهم غيره. يعني بتعبير الدارج، إذا كان القرآن مش نافع يبقى نتبع في دين الله عز وجل. فيحدث له البدع وينصرف بهم عن القرآن والسنة حتى يجمع نفسه الأتباع، حتى ينتشر صيته بين الناس ويشار إليه بالبلاء ويوقع على أنه العالم الحضر العلامة الكهانة. لا بد أن يفعل هذا إذا كان القرآن لا يسمع عند الناس، إذا كان التوحيد لا ينفع عند الناس، إذا كانت السنة لا تنفع عند الناس، إذا كان الناس ينفضون إذا سمعوا هذا الكلام، إذا أعرض عنه لا داعي له. ويأتي بالبدع ومحدثات الأمور والقصص والوعظ وكذا وكذا، هذا هو الذي ينفض عند الناس الآن. الله المستعان. قال معاذ رضي الله عنه: فإياكم ومبتدع فإن مبتدع ضلالا. هذا مأخوذ من كلام شيخه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. ثم ذكر بعد ذلك كلاما في زيغة الحكيم، وهو ما يعبر عنه بزيغة العالم، يأتي تفصيله في حينه إن شاء الله. وفقنا الله تعالى وإياه بما فيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
ننتقل مع ذلك اخوه الاسلام في عجاله الى بعض ما جاء عن التابعين رحمهم الله تعالى في هذه المساله الخطيره التي هي التحذير من البدع. فلما جاء عنهم ما جاء عن ابي عائله رفيع بن الرياحي رحمه الله وهو من اكابرهم وعلمائهم وكبار مفسريهم كما سبق التنويه بذلك وأثره هذا سبق ذكره من قبل. قال رحمه الله تعالى: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. أما الشرك الأول هو يتعلق بالاتباع والأمر به، وأما الشرك الثاني الذي هو قوله وإياكم وهذه الأهواء فيتعلق بالنهي عن البدع ومحدثات الأمور. والبدع في الشريعة تسمى بالأهواء، ويسمى أهلها بأهل الأهواء. لماذا؟ لأن البدع في أصلها تعتمد على الهوى وسوء الفهم، وأنها ينطلقون من أهوائهم واستحساناتهم ومقاييسهم. لذلك الحكم عند سلفنا وعلماءنا بأهل الأهواء. فحذر أبو العالية رحمه الله من هذه الأهواء التي هي البدع. لماذا؟ قال: لأنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. هذا أثر من الآثار السيئة للبدع، ويتمثل في إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين. وقد عرفنا أن من مقاصد هذه الشريعة العظيمة الأمر بالمودة والاختلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. ومن لوازم الفرقة البغضاء والعداوة والكراهية. فالذي يأتي ببدعة عافانا الله وإياكم، لا سيما إذا نشرها بين الناس ودعا إليها وعقد عليها الولاء والبراء، لا شك أنه ومن يتبعونه سيكرهون من يخالفهم ومن ينكر عليهم، ولا شك أن أهل الحق سيكرهون فعله هذا، بل سيكرهونه ويكرهون أتباعه. فمن أين نشأت هذه الكراهية؟ ومن أين نشأت هذه العداوة والبغضاء؟ من هذا الابتداع، من هذا الإحداث في دين الله عز وجل. أما إذا كان المسلمون على قلب رجل واحد كما كان عليه الأمر من قديم، إذا كان الجميع متبعا للاستقامة والسنة، فمن أين ستأتي الكراهية؟ ومن أين ستأتي العداوة والبغضاء؟ وفي هذا نقطة عظيمة أشير إليها، وهي أن المتبع هو الذي يفرق المسلمين لا أهل السنة، لا أهل السنة. أهل السنة لا يفرقون المسلمين. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا إذا أتينا الآن وأنكرنا على أهل البدع ورددنا عليهم وبينا للناس حالهم، قيل لنا أنتم تفرقون المسلمين. ما الذي فرق المسلمين يا رب؟ ما الذي أتى بالعداوة والبغضاء؟ من الذي لبس المسلمين شيعا واحزابا وفرقا وفرقا؟ من الذي فعل هذا؟ اهل الحق ام اهل الباطل؟ من الذي اتى بالباطل اولا ونشره بين الناس؟ من الذي اتى بالضلال اولا ونشره بين الناس؟ فهل اذا قام بعد ذلك اهل الحق عليه ونصحوا لله وكتابه ورسوله وائمه المسلمين وعامتهم يكونون هم اهل الفرقه الله المستعان. فالبدع إخوة الإسلام تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وتلقي بينهم الفرقة والاختلاف. هذا من أعظم الآثار السلبية للبدع ومحدثات الأمور. نذكر بعد ذلك قولا للحسن البصري الإمام المشهور رحمة الله عليه، يقول فيه صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا في صلاة أو صيام أو غير ذلك إلا زاد من الله تعالى. سبقت الإشارة إلى هذا وعرفنا أنه لا يزداد من الله وحدا إلا لعدم خيره على جادة الله، لعدم اتباعه لإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحق له أن لا يزداد من الله إلا وحده. مما جاء عن التابعين أيضا قول سفيان الثوري رحمه الله الإمام المشهور: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا المعنى تجده كثيرا في أقوال غيره من السلف، تجد أنهم يبينون أن البدعة شر من المعصية وأخطر منها. وقد سبق تقرير هذا الأمر في الخطبة الماضية، وذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. فمن مظاهر خطورة البدعة على حساب المعصية أن البدعة لا يوثق صاحبها إلى التوبة. لماذا؟ لأنه يظن نفسه على الحق والصواب كما عرفنا بخلاف العاصي، ولأن المبتدع يستدرك على الشرع ويزيد عليه، فهو عند نفسه يحسن صنعا بخلاف العاصي. لهذا كانت البدعة أكثر من المعصية، وكان العاصي أقرب إلى التوبة من المبتدع. وجدير بالذكر هنا أن نقول: ليس معنى هذا أنه لا يتوب مبتدع أبدا، فإن هذا الحديث الذي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إما أن يحمل على الغالب، وإما أن يحمل على من أشرب قلبه بدعة والعياذ بالله. إما أن يحمل على غالب حال المتبعة، الغالب من حالهم أنهم لا يوثقون للتوبة، وإما أن يحمل على من أشرب قلبه بدعة والعياذ بالله، بخلاف الذي لم يتأثر بها تأثرا قويا، فإن هذا يكون أقرب إلى التوبة من الأول. لماذا؟ لأنه رأيت في تاريخ الإسلام قديما وحديثا أن هناك من أهل البدع من تاب وحسنت توبته، بل منهم من صار شديدا على أهل البدع مع ذلك، ينزل بهم ويحذر منهم. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث يحمل على أحد هذين الوجهين كما قال أهل. أختم مقامي هذا بمقولة لتابعي الإمام، وهو أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد رحمة الله عليه. وهذا التابعي أدرك بعض الصحابة كأنس بن مالك وغيره رضي الله عنهم، وأخذ عنه خلق من كبار أئمة التابعين. له مقولة يقول فيها: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحلت خيرا. المقصود بذلك أن المبتدع لا يبتدع بدعته ولا يحدث إحداثا حتى يعتقد في نفسه حل السلف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعتقد في نفسه أنه يجوز له قتال المسلمين وقتلهم وإحداث الفساد في الأرض. وهذه الصورة تجدها قديما في طائفة من أهل البدع الأوائل الذين هم الخوارج. كان مبدأ الخوارج كما سبقت الإشارة إليه من قبل أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وكفرونه وكفروا غيره من الصحابة، ثم بعد ذلك بدأوا في الخروج بالسيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا بعض المسلمين، وكان من أفعالهم ما هو معروف في كتب التاريخ والسير. من أين أتى هذا الفساد؟ ماذا كان أصله؟ كان أصله البدعة التي رسخت في قلوبهم ومعتقدهم. اعتقدوا أنه لا حكم إلا لله، بمعنى أنه لا يجوز أن يحكم بلادة أمر الله على ما سبق تفصيله من قبل حتى لا أقيل عليكم. فكانت هذه بدعة عقدية رسخت في قلوبهم، فانطلقوا منها إلى تكفير المسلمين. الذي أتى بهذا التحكيم ورضي به فهو كافر، ثم تطور الأمر إنه بعد ذلك إلى تكفير أهل المعاصي
لا سيما الكبائر، فرأوا أن كل هؤلاء يستحقون التضييع، يستحقون أن يقتلوا ويؤخذ فيما بينهم. انتقلت هذه الصورة إلى أفراح الخوارج الجدد الذين يعرفون الآن بأهل التكفير. تجد أنهم يقتلون المسلمين ويحدثون التفجيرات والاغتيالات ويحدثون الفساد في الأرض بشتى صوره وأشكاله. من أين أتاهم ذلك؟ من البدعة العقلية التي رسخت عندهم. البدعة تكون في المعتقد وتكون في العمل كما سيأتي بيانه بحول الله عز وجل. فلما قامت هذه بدعة عقلية في نفوسهم، لما اعتقدوا أن المجتمع الذي حولهم مجتمع كافر لأنه رضي بكذا وفعل بكذا وأقر بكذا وصبر منه كذا وكذا، إذا فهو مجتمع كافر يستحق أن يقتل ويذبح ويؤدى نداءه ويفعل به كذا وكذا. هكذا اعتقادهم وهكذا حالهم، ومن تجرب عنكم بدعيه في كل أنحاء الأرض. من أين أتاهم هذا الفساد؟ ومن أين أتاهم هذا الشر؟ من أصل البدع الذي نشأت في قلوبهم. وهذه الصورة ليست خاصة بهؤلاء فقط.
قول أبي قلابة رحمه الله عام،
وقد استنبط هذا العموم أحد تلامذته الكبار وهو أيوب السختياني رحمه الله. كان يسمي أهل البدع كلهم خوارج، ويقول افترقوا في الاسم واجتمعوا على السيف، يعني المبتدعة فيما بينهم يفترقون بالأسماء فقط، هذه طائفة كذا وهذه فرقة كذا وهذه جماعة كذا، لكن الحقيقة التي تجمعهم جميعا أنهم يستحلون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمارسوا هذا الأمر مباشرة. حتى الذي لا يباشر منهم هذا الأمر لا يجد في نفسه مانعا منه، يقول لك ما المانع؟ هؤلاء قوم مجاهدون، وهؤلاء قوم أبطال، وهؤلاء قوم ينتظر منهم أن يكونوا خلفا للصحابة والتابعين، وخلفا لصلاح الدين، وخلفا لفلان وفلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي يقاس قتال المسلمين وقتلهم على قتل الكفار؟ أي قاس ما يحدث في مجتمعات المسلمين على فتوحات الإسلام الطاهرة والجهاد الطاهر الشريف الذي قام به أئمة الإسلام قديما وحديثا؟ وردها سعد، وسعد المشتري: ما هكذا يا سعد الطويل. أكثر بهذا قول إخوة الإسلام، كل ما سبق ذكره من النصوص الشرعية والآثار السلفية فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه آثار سيئة للبدع ومحدثات الأمور، من تأثر فيها عقل قلوبها. أعمل قوة البدع، وكان حقيقة به أن يتجنبها ويبتعد عنها، كان حقيقة به أن يتعلم أحكامها وما يتصل بها حتى يتجلى له هذا التجنب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا البدع كلها صغيرها وكبيرها. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل الابتداع والسير على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتوكلنا على ذلك لمنه وكرمه وهو راض عنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.